بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية نزلت بعد تحويل القبلة، المنبه عليه بالآيات بعدها في قول المولى سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكث بعد فرض الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا، يصلي إلى بيت المقدس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن ينظر إلى السماء محبة أن يوجه إلى الكعبة، وانتظارا للأمر والوحي من الله سبحانه وتعالى. وبيت المقدس قبلة للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي إليها أنبياء وأقوام لهم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره يستقبل بيت المقدس، ولما كان بمكة كان يمكنه إن صلى بجوار البيت أن يستقبل البيت مع بيت المقدس وذلك بأن يستقبل بيت المقدس ويجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون قد استقبل القبلتين جميعا. هذا كان يتأتى له إذا صلى بجوار البيت، فأما إذا بعد عن البيت أو صلى أصحابه في أماكنهم وبيوتهم مستخفين، فإنهم كانوا مستقبلين لبيت المقدس. والظاهر أن استقبالهم لبيت المقدس بدليل وخطاب سابق أنهم أمروا باستقبال تلك القبلة فبقوا على ذلك ما شاء الله، ثم نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. كم بقوا على استقبالهم لبيت المقدس؟ قال البراء 16 شهرا أو 17 شهرا، وابن عباس قال 17 شهرا، وقيل أقل من ذلك. والمشهور هو ما جاء عن البراء. والراجح كما قلنا أن استقباله لبيت المقدس كان عن وحي، وأن انتقاله إلى الكعبة عن نسخ، لأننا لو قلنا إن استقباله لبيت المقدس كان من عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أقره، فصار شرعا ووحيا، فالانتقال إلى الكعبة نسخ. ولو لم يكن بوحي ولا إقرار، وهذا ممتنع، لكان استقبال بيت المقدس لكان استقبال الكعبة ليس بنسخ، لأن النسخ رفع دليل خطاب شرعي سابق بخطاب شرعي لاحق. ما هو النسخ؟ أن ترفع حكم دليل شرعي سابق، أن يكون قد ثبت بدليل شرعي، ثم جاء بعده دليل شرعي لاحق فرفع ذلك الحكم. وأهل العلم متفقون على أن هذا نسخ، فإذا قد كان بدليل سابق. والله يحكم لا معقب لحكمه، ويشرع وعلى الناس امتثال شرعه، ولهذا امتحن الله عز وجل الناس بهذا الأمر: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان ذلك امتحانا عظيما سقط فيه فاشلون كثير، وسماهم الله سفهاء. سقط فيه هذا الامتحان اليهود، وسقط في هذا الامتحان مشركو العرب، وسقط في هذا الامتحان المنافقون. فأما اليهود فإنهم قالوا ترك قبلة الأنبياء، وأما مشركو العرب فقالوا رجع إلى قبلتنا، أي إلى البيت الذي يعظمونه، وعما قريب سيرجع إلى ديننا. وأما المنافقون فإنهم قالوا إن هذا الرجل لا يدري إلى أين يصلي، تارة إلى الشمال وتارة إلى الجنوب، فهؤلاء جميعا سماهم الله سفهاء، لأن السفيه هو الذي ضاعت الحكمة منه ووضع كلامه في غير موضعه ونطق بالكلام في غير كنهه. والسفيه هو الجاهل، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف. هذه من معاني السفه. فلما تكلموا بكلام على ذلك النحو كانوا سفهاء، وهدى الله الذين آمنوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فامتثل المؤمنون أمر تحويل القبلة حتى إنهم امتثلوه في أثناء صلاتهم ولم ينتظروا أن يفرغوا من صلاتهم الأولى، كما في قصة أهل قباء وفي قصة بعض الأنصار حين صلوا بعض الصلاة إلى الشام وبعضها إلى الكعبة. فقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، السين للتنفيس أي سيكون منهم قول في المستقبل، وهم قد قالوا ويقولون وسيقولون. سيقول السفهاء من الناس، أخبر بذلك العليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أخبر بذلك العليم بذات الصدور أن من الناس سفهاء يعارضون الشريعة ويتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشيعون ويبثون عنه ما يعتقدون أنه يشوهه أو أنه يرد عليه، ولكن الله عز وجل يدافع عن نبيه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله عز وجل يكفي نبيه شر عدوه. أليس الله بكاف عبده؟ فهذا من دفاع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام وعن الشريعة. فقول أولئك السفهاء أشاعوه في الناس ليثيروا الريب والشكوك حول الإسلام وحول السنة وحول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال السفهاء في كل عصر يبثون الشبه والشكوك والريب عن المستقيمين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسفهاء لا ينقطعون، هم أعداء السنن، وما أوتي أحد بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي وأوذي من قبل السفهاء بالقول وبالفعل، فيكون سفها في أقوالهم وفي تصرفاتهم. وهكذا كل من أراد أن يعمل بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجهلها كثير من الناس، يقوم في وجهه جهال يعارضون بآرائهم ولا مستند لهم فيما عارضوا، وإنما الهوى والتقليد. فإذا كان الأمر كذلك فذرهم وما يفترون، وذرهم وما يؤذونك به، فإن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبعض الناس جهال يحتاجون إلى صبر وتعليم، يحتاجون إلى صبر وتعليم، وهؤلاء هم أفضل الطبقات التي تعارض السنن بالرأي والتقليد. فإن من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون كاليهود والنصارى من أهل الكتاب ويشككون كما يفعله المستشرقون، وإما أن يكون من قبيل الملحدين الذين رجعوا سهاما مصوبة على أهل الإسلام، ولكن الله عز وجل يكفي أهل الإسلام شرهم ممن كان من أهل الإسلام وارتد وألحد وصار عونا لأعداء الإسلام على أبناء جلدته وعلى من كان على الإسلام. وإما أن يكون هؤلاء المعارضون للسنن من المنافقين الذين يبطنون في بواطنهم ظهور البدع والأهواء ويحبون ذلك ويفرحون به ويظهرون أن ما فعله من أراد نشر السنن تغيير للدين، وإنما يقصدون بذلك أن يزيحوا أهل السنة من قلوب الناس وهيهات. ومن هؤلاء الذين هم أعداء السنن أصحاب الرأي والاستحسان الذين يأخذون بآرائهم واستحساناتهم وتقليدهم، فسلكوا في ذلك مسلك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإن كان هناك فرق فإن أولئك كانوا مشركين عباد قبور وأوثان، وهؤلاء إنما هم أهل بدع وأهواء. لكن الطريقة هي هي، وأخف الطوائف عند ظهور السنن من يرد السنن جاهلا لا يعلم أنها سنة، ويسمع ويرخي أذنه لمن يقول إن هؤلاء غيروا وبدلوا، فيكون مناصرا لأهل الباطل على أهل الحق، لكنه إذا علم وعرف رجع إلى الحق والهدى، فهذا أخف الأقسام. فقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي بيت المقدس. أي شيء صرفهم؟ هذا السؤال من هؤلاء السفهاء، هذا سؤال استنكار واستغراب، وليس سؤال استفهام واستبيان. لو كان سؤال استفهام واستبيان فإنهم يعلمون أنهم ولوا، أنهم صرفوا عن القبلة الأولى إلى الثانية بالوحي، لكنه سؤال استغراب واستنكار. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ماذا قال الله عز وجل وبماذا رد عليهم؟ كما أسلفنا في درس قريب أن رد الشبه في كلام الله عز وجل وفي كتاب الله بأقل الألفاظ، لأنه كتاب مبارك. قال الله عز وجل ردا عليهم بهذه الجملة: قل، أي قل يا أيها النبي لهؤلاء السفهاء ولغيرهم ممن يشكك، قل لله المشرق والمغرب. المشرق لمن؟ لله. والمغرب لمن؟ لله. والشمال لله والجنوب لله، فهو سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يتوجهوا حيث شاء وحيث أمرهم، فأينما تولوا فثم وجه الله. أمرهم أن يتجهوا إلى قبلة رضيها رب العالمين لنبيه، ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها وكان يتطلع إليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا فيه أن ما تحول إليه المسلمون أنها قبلة هدى، وما فعله المسلمون المتبعون للرسول أنه فعل هدى. ما الذي فعلوه؟ الذي فعلوه هو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وفي تاليه. في أول الأمر كانوا يستقبلون بيت المقدس اتباعا لنبيهم، وفي تالي الأمر وثانيه كانوا مع نبيهم فتحولوا إلى القبلة. فالمؤمن المستسلم لله سبحانه وتعالى لا يبالي بشيء إلا باتباع الحق والسنة. فلو أمره الله عز وجل أن يصلي كل فرض إلى جهة لامتثل، ولو أمره الله عز وجل أن يصلي كل يوم إلى جهة لامتثل، ولو أمره الله عز وجل أن يصلي الصلاة الواحدة شطرها إلى جهة والشطر الآخر إلى جهة لامتثل، لأنه متبع لما يأمره الله به. ورحم الله بعض العلماء إذ يقول: لو بلغنا أن القوم ما زادوا في وضوئهم على غسل أظفارهم ما زدنا عليها، إنما العلم بالآثار والدين اتباع وليس بابتداع. فهذه الآية من أدلة الاتباع والتحذير من الرأي والتحذير من البدع والتحذير من الضلالات، وأن الهداية في الاتباع، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفيها تعريض بأن فعل اليهود والمشركين والمنافقين أنه ضلالة وليس بهداية، لأن الله لم يهدهم، فترفضوا بذلك الكلام الذي صار سفها. وكما أسلفنا وقلنا إن السفه وضع الشيء في غير موضعه من قول أو فعل، ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي كتب الله لكم. ولا تؤتوا السفهاء، المراد بالسفهاء المراد بهم الذين لا يحسنون التصرف، يتيم لا يحسن التصرف، لا تعطيه ماله لأنه يضيعه، فهذا سفيه باعتبار أنه لا يحسن التصرف في ماله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي نسبها إلى السفه، لأن الشرك خلاف الحكمة وخلاف الوضع الصحيح وخلاف العدل والقسط. وهكذا نعم في الأقوال والأفعال، كما في هذه الآية سيقول السفهاء. وقول الناس أو ظن الناس أن السفيه إنما هو الذي يتكلم بالكلام الفاحش، هذا قصور في الفهم، فالمتكلم بالكلام الفاحش يقال فيه متفحش، ويقال فاحش القول بذيء اللسان، ويقال سفيه باعتبار أنه وضع ألفاظه في غير موضعها. لكن السفه في اللغة أعم من ذلك كما سمعت. قال ابن كثير رحمه الله: الآية عامة في هؤلاء كلهم، أي في المشركين وأحبار اليهود والمنافقين، لأنه قيل في السفهاء قيل إنهم المشركون قاله الزجاج، وقيل أحبار اليهود قاله مجاهد، وقيل المنافقون قاله السدي. قال ابن كثير: والآية عامة في هؤلاء كلهم، والله أعلم. وبنحو ذلك قال ابن الجوزي في زاد المسير. ثم أورد الحديث المتفق عليه من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، أي مسجد آخر، صلى آخر من مصليات الأنصار، مر عليهم بعد أن خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. داروا كما هم قبل البيت. نحن الآن نصلي إلى اتجاه الشمال، هم كانوا يصلون الاتجاه الشمال في المدينة إلى بيت المقدس الشام، فلما أمروا باستقبال القبلة استداروا، واستدار إمامهم، استداروا 180 درجة كما يقال، دورة استداروا إلى الخلف، فإمامهم الذي كان قدمت الصفوف رجع في الأخير فاخترق الصفوف وتقدمهم وهم في الصلاة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسيأتي الكلام على هذه الآية في دروس قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فأما اليوم فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع الدين والسنن، ونعوذ بالله عز وجل من الإحداثات والبدع والاستحسانات البعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.